أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني عشر، صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يعني في الخطبة الأولى من الخطبتين يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه، كأن يقول مثلا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا الثناء، معنى الثناء أن يأتي بأوصاف هي تليق بشأنه عز وجل، ويوصي بتقوى الله. يقول مثلا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا. هذا في الخطبة الأولى. وفي الخطبة الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين صلوات الله عليهم. كان يقول اللهم صل على أئمة المسلمين، خلافا لمن أوجب ذكر أسماءهم المباركة والتنصيص عليها. سماح السيد لا يوجب ذلك، يكفي أن يذكر الأئمة صلوات الله عليهم وإن لم ينصص على أسمائهم. والأحوط الأولى أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. مسألة 953، الأحوط لزوما الإتيان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربية. الخطبة قلنا صلاة الجمعة فيها خطبتان، في الخطبة في إذا قرأ الحمد وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، بل عفوا فيها الحمد في الخطبتين يحمد الله عز وجل، الحمد لله عز وجل كان يقول الحمد لله، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة. هذا مقتضى الاحتياط أن يكون باللغة العربية يأتي بهما. وأما غيرهما، غير الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، من أجزائها من أجزاء الخطبة كالثناء على الله والوصية بالتقوى، فيجوز الإتيان بها بغير العربية أيضا، كما يجوز بالعربية يجوز بغير العربية. بل إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية، كما إذا كانوا من الفرس مثلا، فالأحوط لزوما أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها، لأنه يتكلم معاهم وجاي يأمرهم بالتقوى، يقدم لهم النصح، لابد أن يكون بلغة يفهمونها. فإذا فقط الحمد، الحمد لله، هذا الحمد لله عز وجل، والصلاة على النبي، هذا مقتضى الاحتياط أن يؤتى بها بهما باللغة العربية. ما سوى ذلك يجوز بالعربية وغيرها. بل إذا كان الحضور من غير العرب، الأحوط أن يؤتى بالوصية بتقوى الله عز وجل باللغة التي يفهمونها. مسألة 954. صلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني في أصل إقامتها هي واجبة بالوجوب التخييري. ومعنى الوجوب التخييري يعني المكلف الواجب عليه شيء واحد في يوم الجمعة، هذا الواحد مخير بين الجمعة وبين الظهر، كما في كفارة الإفطار العمدي لشهر رمضان. لو واحد أفطر عمدا يجب عليه أن يدفع الكفارة. ما هي الكفارة؟ قالوا مخيرة بين خصال ثلاث، بين العتق وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين. فالواجب عليه هو شيء واحد، لكن هذا الواحد مخير بين خصال ثلاث. هناك ذلك الواجب على المكلف في يوم الجمعة هو شيء واحد، غايته هذا الواحد هو مخير فيه بين فردين، بين أن يأتي بالظهر أو يأتي بالجمعة. هذا معنى الواجب التخييري مقابل الواجب التعييني، الذي يكون الوجوب متعلق بشيء بعينه، كما في غير يوم الجمعة الواجب عند الزوال هو صلاة الظهر بعينها، ماكو عدل إلها، ماكو فرد آخر يكون فردا تخييريا بينها وبينه، وإنما الواجب شيء واحد. فإذا في يوم الجمعة المكلف يجب عليه إما أن يأتي بصلاة الظهر أو يأتي بصلاة الجمعة، وهذا معنى أن صلاة الجمعة هي واجبة بالوجوب التخييري. وسمعت السيد يبني على أنها واجبة في أصل، واجب تخيير في أصل إقامتها، وبعد الإقامة أيضا الحضور يكون ماذا؟ واجبا تخييريا، ولكن الحضور أفضل، خلافا لمن ذهب إلى أنه إذا أقيمت يلزم الحضور، أو الأحوط الحضور كالسيد الخوئي و سيد الصدر وبعض العلماء، بعضهم أفتى بلزوم الحضور عند إقامتها، بعضهم احتاط في لزوم الحضور. فإذا سماح سيد في أصل الإقامة وفي الحضور هو لا يبني على الوجوب، وإنما عنده صلاة الجمعة هي واجب تخييري، ففي أصل إقامتها هي واجب تخييري، وإذا أقيمت أيضا لا يتعين الحضور، وإنما يكون الحضور هو الأفضل، يعني تبقى على الوجوب التخييري، لكن أفضل الأفراد هو صلاة الجمعة، أفضل الفردين هو صلاة الجمعة. قال صلاة الجمعة واجبة تخييرا، ومعنى ذلك معنى الوجوب التخييري أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية، وبين الإتيان بصلاة الظهر، ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، أفضل الفردين هو الجمعة، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر. مسألة 955. يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور، الوجوب التخييري مو الوجوب التعيين، بعد مو واجب تعيينا هي، وإنما هي واجب ماذا؟ واجب تخييري. فهي متى تصير واجبة تخييرا وتجزي عن الجمعة؟ يقول إذا توفرت فيها هذه الشروط التي سنذكرها، أما إذا افتقدت إلى واحد من هذه الشروط بعد لا تصير أحد فردي الواجب، وبالتالي لا تجزي عن الظهر، بل لازم الإتيان بصلاة الظهر. فإذا هي تصير أحد فردي الواجب التخيير بهذه الشرائط. الشرط الأول دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أول الزوال عرفا كما مر في بحث الأوقات، لما بين أوقات الفرائض ذكر أن وقت صلاة الجمعة هو أول الزوال عرفا، بعد الزوال مباشرة هذا أول وقته، فلو أخرها عنه يعني عن أول الزوال، أخرها مثلا فالساعة بعد الزوال لم تصح منه، بعد حينئذ انتهى وقتها، ما صح الجمعة، فيتعين حينئذ الفرد الثاني وهو صلاة الظهر، لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر. الثاني اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. الثالث وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها، طهارة المولد وغيرها من الأمور اللي تقدمت في إمام الجماعة على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة. هذه الأمور الثلاث إذا توفرت عند ذلك تكون صلاة الجمعة هي أحد فردي الواجب التخييري، والإتيان بها يكون مجزيا عن صلاة الجمعة، عن صلاة الظهر في يوم الجمعة. ويعتبر في صحة الجمعة أمور، هذه شرائط الصحة، إذا تخلف واحد من هذه الشرائط لا تصح صلاة الجمعة، تلك شرائط للوجوب، الوجوب التخييري، وهذه شرائط للصحة، عند فقد واحد منها هذه تبطل صلاة الجمعة. الأول الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادا، ويجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع الأول، فإذا شخص دخل مع الإمام في ركوع الركعة الأولى فقد أدرك صلاة الجمعة، هذا المورد الأول اللي يحصل به إدراك الجمعة، بل في القيام من الركعة الثانية أيضا، إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية وأنت دخلت معه في قيامه هذا تكون أيضا أدركت صلاة الجمعة، فيأتي مع الإمام بركعة، ركعة الأولى فاتته في الفرض الثاني، بالفرض الأول ما فاتته الركعة الأولى، بالفرض الثاني إذا دخل مع الإمام حال القيام إلى الركعة الثانية وفاتته الركعة الأولى، فيأتي بالركعة الثانية مع الإمام، قال فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه، بعد فراغ الإمام من الصلاة يأتي بركعة أخرى. وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية، عندما ركع الإمام في الركعة الثانية هو أدركه، دخل معه في هذه الركعة في الركوع، فهل يكون هذا فيه إدراك للجمعة، وبالتالي يكون قد أدرك ركعة وعليه أن يأتي بركعة أخرى بعد فراغ الإمام، أو أن هذا لا يحقق إدراك الجمعة؟ سمعت السيد يستشكل يقول ففي الاجتزاء به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. طيب شنو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط هو أن يكمل هذه الصلاة ودخل مع الإمام في ركوع الركعة الثانية فيكمل هذه الركعة، وبعد فراغ الإمام يأتي بركعة أخرى، يعني يصلي الجمعة بهذه الطريقة ويعيدها ظهرا، هذا مقتضى الاحتياط. إما هكذا يفعل، أو عندما يدخل في الركوع مع الإمام ينوي الظهر من البداية، هو ينوي الظهر، فالإمام يصلي الجمعة وينوي بدخوله هذا الظهر فيلتحق وينوي صلاة الظهر. ولعل الأول هو الأوفق بالاحتياط، يعني يصليها جمعة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الظهر، يعيدها ظهرا. الثاني ألا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ، اللي هو الفرسخ 5.5 كيلوات، فإذا المسافة أقل من 5.5 كيلوات، إذا 5.5 فما زاد ماكو مشكلة ينعقدن الجماعتين، أما إذا أقل من 5.5 كيلوات فـ فتبطل كلا الجمعتين إذا تقارنا، وأما إذا لم يتقارنا فالمتقدمة تصح وتبطل الثانية، طبعا مع توفر الشرائط في كليهما، وإلا مع اختلال بعض الشرائط في إحدى الصلاتين فواضح هذه هي التي لا تصح وإن كانت متقدمة لأنها فاقدة لشرائط الصحة. قال أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ 5.5 كيلوات تقريبا، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة. نعم، إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخر عنها، هذه الثانية متأخر عنها، لأن هذه أصلا باطل، هذه ليست بصلاة، فلا تزاحم الصلاة الصحيحة. الشرط الثالث من شرائط الصحة قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم، والأحوط لزوما أن تكون الخطبتان بعد الزوال، يأتي بهم الإمام بعد دخول الوقت بعد الزوال لا قبل الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، الخطيب اللي يجيب الخطبتين هو نفسه الإمام الذي يصلي الجمعة، لا أن الخطيب يكون شخص والإمام شخص آخر، ولا يجب الحضور حال الخطبة وإن كان أحوط استحبابا. مسألة 956، إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم صلوات الله عليه أو من يمثله لو النائب الخاص وجب الحضور فيها تعيينا، سواء الحضور واجب تعيين مو تخير بينها وبين الجمعة، لا يصير واجب تعيين، فيتعين أن الواجب عليك في يوم الجمعة حينئذ هو خصوص صلاة الجمعة ماكو عدل إلها، مقابل وجوب التخيير اللي الواجب شيء واحد ولكن هو له فردان إما الجمعة أو الظهر، واجب التعييني لا، الوجوب يتعلق بشيء بعينه بصلاة الجمعة بعينها، كما هو في بقية الأيام في غير يوم الجمعة الواجب تعيينا هو صلاة الظهر، لا يوجد لها بدل ولا يوجد لها عدل آخر، فإذا أقامها الإمام المعصوم أو أقامها النائب الخاص الإمام الذي هو يمثل الإمام فيجب الحضور حينئذ تعيينا، وإن كان غيره، أما إذا أقامها غير الإمام أو نائب الخاص لم يجب الحضور بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر، يعني راح يصير واجب تخييري كما تقدم، فأنت مخير بين أن تصلي الجمعة أو تصلي الظهر، فالحضور لا يكون واجبا، لأنه هذا معنى الوجوب التخييري، أحد الفردين لا يجب بعينه، وإنما يجب إن تركت العدل الآخر، أما إذا أتيت بعدله الآخر فهذا لا يكون واجبا. مسألة 957، يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى هي ما إذا أقامها الإمام أو من يمثله هو النائب الخاص، إذا أقامها الإمام فحينئذ قلنا يصير الوجوب تعييني، يتعين الحضور مو وجوب تخير مخير تريد تحضر تريد تصلي الظهر. طيب هنا عندما يصير الوجوب تعييني يعني على كل مكلف، لو أكو استثناءات وشروط، يقول يوجد شروط لمن تجب عليه تعيينا فلا تجب على جميع المكلفين وإنما تجب تعيينا على بعضهم. طيب ما هو هذا البعض؟ قال هذا الذي تتوفر فيه هذه الشرائط، الأول الذكورة فلا يجب الحضور على النساء، الثاني الحرية فلا يجب على العبيد. الثالث الحضور فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القاصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة 10 أيام أو كثير السفر أو كان سفر معصية. ذولي مسافرين لكن يجب عليهم التمام، فمع ذلك لا يجب عليهم الحضور ما دام هم مسافرون. واضح؟ وهذه واحدة من الثمرات اللي تقدمت، قلنا أن المسافر المقيم هذا خرج من أدلة التقصير، خرج موضوعا لو خرج حكما، إن اللي يذهب لسماح السيد أنه خرج حكما، هو مسافر ولكن موضوعا ولكن حكم التمام، أما موضوعا ولا زال مسافر. فهنا لو قلنا أنه خارج موضوعا إيش راح يصير؟ يصير حاضر بعد مو مسافر، فيجب عليه الحضور. الرابع السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى. الخامس عدم الشيخوخة، فلا يجب يعني الحضور على الشيخ الكبير. السادس أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، يعني 11 كيلو إذا الفاصل أكثر من 11 كيلو ما يجب الحضور، 11 كيلو فما دون يجب الحضور. كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجيا كلمطر أو برد شديد أو نحوهما، أنه قاعدتنا في الحرج بعد ترفع هذا الوجوب، ما جعل عليكم في الدين من حرج فيرتفع وجوب الحضور بقاعدة نفي الحرج. وأن لم يكن الفصل بهذا المقدار، حتى لو كان جاره حتى لو قريب عليه الصلاة لكن أكو حرج في حضوره فلا يجب عليه الحضور. مسألة 958، من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعيينا تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها، من الذي تجب عليه صلاة الجمعة تعيينا؟ قلنا تجب صلاة الجمعة تعيينا إذا أقامها الإمام صلوات الله عليه أو من يمثله، أما في زماننا اليوم في زمن الغيبة فالصلاة شو تكون؟
تخييرية.
الآن كل المكلفين أقامها المرجع أو أقامها غير المرجع، صلاة شو تكون؟ واجب تخييري مو واجب تعييني. طيب إذا صارت واجب تخييري هنا يجوز لنا في أول الوقت أن نصلي الجمعة لو ما يجوز؟ يقول بلي، هو معنى الواجب التخيير شنو؟ أنت مخير أيها المكلف تأتي بالفرد الأول أو الفرد الثاني، يعني مثل اللي يفطر يوم من شهر رمضان هو مخير، يريد يصوم شهرين متتاليين، يريد يطعم 60 مسكين، يريد يعتق رقبة مؤمنة، فهو من البداية مخير. كذلك هنا عندما تكون صلاة الجمعة واجب تخييري، يعني أنت عند الزوال لا نحل الوقت، أنت مخير تريد تصلي الظهر تريد تصلي الجمعة، فتقدر في أول الزوال أن تبادر إلى صلاة الظهر، ولا يجب عليك أن تؤخر صلاة الظهر إلى أن ينتهي وقت الجمعة اللي هو وقتها قلنا أول الزوال عرفا. قال من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعيينا تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها، أول وقت الظهر أو أول وقت الجمعة يعني بعد الزوال مباشرة يقدر يصلي الظهر. ومن تجب عليه تعيينا، متى تجب؟ قلنا إذا قامها الإمام أو النائب الخاص الإمام، نائب الخاص يعني مو الفقهاء، نائب الخاص اللي هو النواب الأربعة بعد ما أكو غيرهم، 4 النواب اللي هم في زمن الإمام الحجة، يعني في زمن الأئمة اللي عينوا الإمام، هي لم تقم في زمن الأئمة، في زمن أمير المؤمنين كان يقيمها هو صلوات الله عليه، فاللي عين الإمام هذا يكون هو حينئذ يقوم مقام الإمام من هذه الناحية، فيصير الحضور ماذا؟ يصير الحضور تعييني. طيب إذا صار الحضور تعييني يقدر المكلف أن يصلي الظهر في أول وقته لو ما يتمكن؟ سمعت سيد يقول بلي يقدر يصليها بس يكون آثم. هو آثم من جهة أن الواجب عليه تعيينا هو صلاة الجمعة، فإذا تركها يكون آثم، لكن هذا مو معناه أنه تسقط عنه صلاة الظهر. إذا صلى أتى بصلاة الظهر تصح منه، غايته يكون قد ارتكب إثما بتركه لصلاة الجمعة، لأن الواجب عليه تعيينا هو الجمعة. قال: ومن تجب عليه تعيينا إذا تركها وصلى صلاة الظهر صح صلاته وإن كان آثما. مسألة 959: الأحوط لزوما الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها. قلنا أن الحضور في الخطبتين ليس بلازم، بل هو مبني على الاحتياط الاستحبابي، ولكن إذا واحد حضر مقتضى الاحتياط أن يصغي إلى الخطبة لمن يفهم معناها، كما أن الأحوط وجوبا عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بها. الإمام هو جاي يخطب، واحد لا يتكلم، إذا كان ذلك مانعا عن الإصغاء، ما يجوز الكلام إذا يمنع عن الإصغاء. أما إذا لا يتكلم بس هو جاي يصغي إلى الإمام، فهذا الكلام ما بي مشكلة. مسألة 960: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة، للآية الشريفة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندما ينادى إلى صلاة الجمعة وتقام، عند ذلك يحرم البيع. طبعا إذا كانت واجب تعييني كما هو واضح، وإلا إذا كانت واجب تخييري طبعاً ماكو حرمة، يجوز واحد يتركها أصلا ويصلي الظهر. لكن إذا كانت واجب تعييني بأن أقامها الإمام أو من يمثل الإمام، فحينئذ يصير وجوبها تعييني. إذا صار وجوبها تعييني بعد يحرم البيع والشراء عند النداء إلى صلاة الجمعة. قال: يحرم البيع والشراء بعد النداء إلى صلاة الجمعة على من يجب عليه تعيينا، من يجب عليه الحضور تعيينا، إذا كان منافيين للصلاة. إذا البيع والشراء ينافى الصلاة، بحيث من عنا من الصلاة فهنا راح يحرم البيع ويحرم الشراء. طيب، إذا حرم البيع والشراء، هذا حرمة تكليفية لو وضعية، لو حرمة تكليفية ووضعية. يعني الآية قالت: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهت عن البيع. هذا النهي مولوي، يعني حرمة تكليفية، إذا واحد يبيع ويشتري يكون آثم لكن البيع صحيح. لو نقول هاي حرمة وضعية، يعني التكليف هو ما ارتكب إثم لكن البيع يكون باطل. لو لا، حرمة وضعية وتكليفية، هم عليه إثم وهم البيع يبطل. شنو الصحيح؟ فقهاء قالوا، طبعا مسألة خلافية، اللي يبني عليها سماحة السيد يقول هذا حرمة تكليفية، حرمة تكليفية يعني يكون آثم لكن المعاملة شو تكون؟ تكون صحيحة. لعل منشأ ذلك هو أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، مو مثل النهي بالعبادة. عبادة عندما ينهى عنها فهذا معناه أنها فاسدة ولا يمكن أن تتقرب بما هو منهي. والنهي شنو معناه؟ يعني المولى ما يريد هذا الشيء، فأنت شلون تتقرب به؟ فإذا نهى عن العبادة معناها العبادة شنو؟ ما تكون مقربة فتكون باطلة. وقالوا النهي في العبادات يوجب الفساد، لكن في المعاملة لا يوجب الفساد. ممكن أن ينهى المولى عن معاملة ولكن لا تكون باطلة. اللهم إلا إذا حمل النهي على النهي الإرشادي، إذا فهم أنه إرشاد إلى البطلان فحينئذ تبطل المعاملة. يظهر أن سماحة السيد يرى أن النهي هنا هو نهي مولوي يوجب الحرمة التكليفية، وبالتالي اللي يبيع ويشتري وقت النداء لصلاة الجمعة يكون آثم لكنه المعاملة تكون صحيحة، هذا النهي لا يوجب فسادها. قال: ولكن تصح المعاملة وإن كانت محرمة. خاتمة بعض الصلوات المستحبة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.